تحدثنا فيما سبق عن الخبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخبارنا عنده تسره. وعرفنا أن الخبر هو الجزء المتم الفائد، ويعرف عند البلاغيين بأنه المسند، يعني الذي يسند إلى المبتدأ. والبلاغيون يعرفون المبتدأ بأنه المسند إليه، وأهل المنطق يقولون عن المبتدأ والخبر القضية، ويوزعون كلامهم على القضية الكلية والقضية الشرطية. لكن علماء البلاغة حينما تحدثوا في الجملة تحدثوا في الجملة وما لها من واقع، فإذا كانت الجملة لها واقع تعتمد عليه صدقا وكذبا تسمى جملة خبر. لماذا؟ لأن لها واقع، وهذا الواقع هو الذي يحكم الجملة، محمد الكريم. إذن هناك محمد وهناك الوصف الكرم، وعلينا أن نذهب إلى الواقع، فإما أن يطابق الكلام الواقع فيكون الخبر صادق، وإما أن يخالف فيكون
كاذبا.
هذا كلام البلاغي. ثم إنهم بيّنوا أن الكلام الذي لا يعتمد فيه على واقع له يسمى كلاما إنشائي، كما في النداء تقول يا إبراهيم، وحينما يقبل تقول له زاجر، وحينما يزاجر هل ذكرت سألته، ثم يقول نعم فأقول ليتك. كل هذه الأساليب إنما هي أساليب لا يعتمد فيها على واقع، ولذلك لا يقال فيها إنها من باب الخبر، إنما هي من باب إيه؟
الشك.
واعتمدوا على هذا في البلاغة كلها، حتى في علم البيان، لأن علم البيان فيه أسلوب، يعني فيه أيضا أسلوب الخبري أسلوب الإنشائي، لكن في علم البيان يعتمد فيه على الأسلوب الخبري، لأنك تشبه تتجوز بالكلام، تكني وتشير، إذن هذا كله بالأسلوب الخبري. وجاء أيضا علم البديع وهو علم التحسين والتزيين، فهذا أيضا جاء بالأسلوب الخبري. الأسلوب الإنشائي له مسارات، ودائما الأسلوب الخبري يجعل المتكلم مشاركا للمخاطب، ويجعل المتكلم يدفع بالمخاطب إلى أن يشاركه في الفكرة ويشاركه في المعنى وإلى أن يجيب. يعني حينما أقول يا فلان هل ذكرت، هذا كلام إنشائي، فعليه أن يجيب ويقول نعم ذكرت، إذن أجاب بالخبر. ولذلك مساحة الأخبار أكبر من مساحة الإنشاء، لكن في الحقيقة الإنشاءات لها مقامها، والأخبار أيضا لها مقام. ولذلك على المتحدث أن يزاوج بين الخبر والإنشاء، يعني لو أن الكلام جاء من الخطيب من باب الخبر كله، يعني يرسل عليهم أخبارا يرى الناس بفضل الله ينامون، هذا لأن الأخبار إليهم فأشبعتهم تراه فناق، ولكن عليه أن يقظهم بالإنشاء، وفي كل مثلا فقرة أو بعد فقرات يقول أيها المسلمون، ينادي عليهم بطريق الإنشاء، هل علمتم أن فلانا يعني أنه كذا وكذا، هذا إنشاء. ولذلك الإنشاء يثير في النفس المعاني التي تكون كامنة، أو قل التي تكون نائمة، يوقظها في النفوس بطريقة الإنشاء. ولذلك دائما العالم الذي يريد أن يفيد الناس إفادة كاملة عليه أن يزاوج في كلامه بين الخبر والإنشاء، وعليه أن يوقظ الناس بطريقة الإنشاء، فإذا ما تيقظوا استطاع أن يعطيهم بطريقة الخبر القصص، ثم يأخذ منها العبرة ويأخذ منها الحكم. كل هذا يحتاج إليه المتحدث. ولذلك علم البلاغة وعلم يجعلنا نستطيع أن نلائم بين الكلام وبين مقام الثنايا. لذلك يقولون في علم البلاغة إنه مطابقة الكلام لإيه؟
مقتضى الحال.
أما علم النحو فالأمر فيه عليه الإعراب والبلاغة، يعني تصحيح الظاهر. وأما الأسرار وأما المعاني التي تتعلق بالمعنى الحقيقي فهذا له علم آخر وهو علم البلاغة. ولذلك العالم لابد أن يكون ملما بعلم النحو للضبط، لأن شكل الكلام إذا كان منضبطا تماما استطعنا أن ندخل منه لأنه باب الدخول على المعاني. ثم إذا ما دخلنا على المعاني استطعنا أن نصل بالمعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأن نصل بالمعنى الذي معنا إلى المعنى الذي أشار إليه المعنى الحقيقي، وهكذا. قلنا إن الخبر هو الجزء المتم الفائد. رحم الله ابن مالك حينما قال والخبر الجزء المتم الفائدة، أي المتمم مع المبتدا فائدة الكلام. فإذا تمت الفائدة إذا حصل المعنى المقصود الذي في نفسه، أنك تريد أن تطرح المعاني التي في القلب إلى قلوب الشخص. ولذلك أهل الله يقولون إن العالم يعطيه المولى عز وجل في قلبه علما على قدر السامعين. ولذلك إذا كانوا عددا كان له في العلم أن يطرحوا عليهم سيكون له من الله مدد على قدر هؤلاء الناس. ولهذا نرى العلماء الموسوعيين الكبار كانت جلساتهم بالآلاف. رازي رحمه الله صاحب كتاب التفسير الكبير كان يسير من حوله 3000 4000 حتى في الشوارع، يعني في شوارع العراق يسير معه في الآلاف حتى إن الطرقات تغلق. ولذلك امرأة رأت الدمع الكبير وهذا الحشد الحاشد فقالت ما هذا؟ قال له الإمام الرازي معه تلاميذ. قالت يعني وماذا يقول الإمام الرازي؟ فقال لها واحد هذا الذي استدل على وجود الله 100 دليل، يعني أفرد للتدليل على وجود الله كتابا وجعل فيه 100 دليل. فقالت المرأة ومتى غاب عنا حتى نحتاج إلى دليل؟ هذه المرأة. ولذلك الرب سكت وذهب إلى الشيء يا مولانا. قالت المرأة ذلك، قالت حقا، قال حقا، اللهم إيمانا كإيمان العوام. هكذا قال الرجل. لماذا؟ المرأة التي لم تبحث ولم تفحص وكلها، لكنها وضعت ربها في قلبها، وضعت ذكره على لسانها. ولذلك قالت ومتى غاب عني حتى احتاج الى ذلك، يعني كل هذه الادله للغافلين، واما الزاكرون فلا يحتاجون الى ذلك. ولذلك الشيخ يعني هو سبحان المعطي سبحان المعلم. فالخبر الذي معنا هو الذي يتمم مع المبتدا فائدة. لكن علماء النحو يقفون عند الخبر، الخبر المفرد، الخبر الجملة، الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور. وكنا نتحدث في الخبر في اللقاء السابق ورأينا في قول ابن مالك وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. وقلنا إن الخبر قد يكون وصفا للمبتدأ، الخبر قد يكون إيه؟ وصفا في المعنى. فإذا كان وصفا في المعنى للمبتدأ فمعنى هذا أنه جرى على ما هو له، جرى على ايه؟ هذا معنى قول الشارح ابن عقيل رحمه الله اذا جرى الخبر على ما هو له، يعني اذا كان وصفا له، اذا كان ايه؟ محمد قائما، اذا انت وصفت محمد بانه ايه؟ قائم. محمد كريم، وصفته بانه كريم. محمد رسول الله، اذا وصفته بانه ايه؟ ولذلك يقولون ويعترفون لان الخبر وصف في المعنى. خبر ايه؟ وصف. فاذا جرى على ما هو له، على ما هو له يعني صار وصفا للمبتدا، تحمل الضمير، تحمل ايه؟
الضمير.
وهذا الضمير يكون مستترا. اذا في بابا تقول محمد قائم، اي قائم هو. واضح؟ لكن اذا جرى على غير ما هو له، كما اذا قال زيد هند ضاربها، اذا من الضارب؟ زيد، لان هاء الضمير في قوله ضاربها تعود على من؟ على هند. اذا زيد هند ضاربها، اذا من الذي ضربها؟ زيد. ولذلك يقولون ان الخبر هنا لم يجري على ما هو له، لان الضرب لم يكن من هند، انما الضرب جاء من من؟ من زيد. قالوا هنا هل يبرز الضمير؟ يقول زيد هند ضاربها هو. قالوا والله اذا امن اللبس جاز ابراز الضمير وجاز عدم الإبراز. يعني تقول زيد هند ضاربها وتقف، ويجوز لك أن تقول زيد هند ضاربها هو. واضح؟ طيب، هذا إذا كان الكلام واضحا لا لبس فيه، لأن معنى اللبس عدم الإيه؟ عدم الوضوح. قالوا لكن إذا كان الكلام فيه لبس، زيد عمرو ضاربه، لو سكت ولم تبرز الضمير وتقول زيد عمرو ضاربه، اذا من الضارب؟ قد يكون زيدا وقد يكون ايه؟ عمرا. ولذلك هنا لبس. فاذا اردت ان يكون المبتدا هو الضارب فابرز الضمير، يعني اذا اردت ان يكون المبتدا هو الذي فعل الضرب فعليك بإبراز الإيه؟ وتقول زيد عمرو ضاربه هو. هو يعني زيد. هذا ما أراده الشيخ. وعلى كل حال أنا أرى أن هذا الكلام من الوجهة البلاغية، يعني عند البلاغيين لا يأتون بمثل هذا، لأن البلاغة دائما فيها شرط البليغ أن يكون واضحا، يعني ليس من البلاغة أن يكون قولك فيه لبس أو أن يكون قولك فيه تعقيد. لا، البلاغة لابد أن يكون فيها المعنى واضحا. والجاحظ رحمه الله كان عفريتا في العلم، حتى في كل ما كتبه كان يقول إن المعنى تحت المبنى، يعني المعاني تحت الايه؟ المباني. ولا بد ان يكون المعنى سابقا لللفظ، وان يكون اللفظ سابقا للمعنى، يعني ان يكون اللفظ تحته المعنى، وان يكون المعنى ظاهرا من اللفظ. يعني اذا كان اللفظ تحته المعنى وليس ظاهرا لا يكون كلاما بليغا ولا قصيرا، وإنما لابد أن يكون اللفظ والمعنى يتسابقان مع بعضهما في الظهور. يعني إذا ظهر المبنى ظهر منه الإيه؟ المعنى. وهذا ما نراه في كلام الله عز وجل وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ما رأينا في كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو عربي مبين، ما رأينا في كلامه لبسا أبدا، إنما كلامه واضح، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كلام واضح. لكن مثل هذا يعني فإن خيف اللبس وكان اللبس وإبراز الضمير وعد، هذا كله في العبارات الجائزة من ناحية النحو وضبط الأسلوب، أما من ناحية البلاغة فهذا كله كلام مفروض، يعني يغربل وليس معنى. طيب سيدنا الشيخ بقى يبدأ في الكلام الجديد.
نحن الشيخ أرشد رجع إلى أدراجه فله أن يبدأ. يعني أنا ممكن أبدأ
هو
أنا علي مرة وهو عليه مرة.
يعني بعد إذن أنت كنت في
المرة السابقة
تفضل
عشان أصوته يعني.
ها طب هو أذن بس
ما هو الدليل الذي تدلنا على أن الضمير إن أدرجناه هو راجع
للمبتدأ؟ يعني اتفق العلماء على أنه يعود عليه، هذا اتفاق، وهذا الاتفاق جاءوا به من فهمهم لكلام العرب. يعني إذا برز الضمير عاد على الأول، وإذا لم يبرز الضمير كان الكلام فيه نفس. ولذلك قالوا يجب إبراز الضمير لأنه اتفق على أنه عند البروز يكون عائدا على إيه؟ على
المسلم.
طيب هذا وأخبره بظرف أو بحرف جر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استخر.
من الذين أخبروا؟ هل علماء النحو أم العرب؟ العرب، لأن الواو وهي الضمير العائد على الغائبين، هذا يدل على أننا رأينا أن العرب حينما تكلموا أخبروا عن المبتدأ بمفرد، وأخبروا عن المبتدأ بجملة، وأخبروا عن المبتدأ بظرف أو بحرف. إذن هذا الكلام من تتبع كلام العرب. تفضل. وأخبروا أي العرب بظرف أو بحرف جر ناوين، يعني وضعوا في أذهانهم وفي نياتهم معنى كائن. إذن هناك محذوف دل عليه المذكور أو استقر. كائن اسم فاعل، استقر فعل إيه؟ فعل ماض. يعني إما أن يكون المحذوف اسما وإما أن يكون إيه؟
فاعل.
وسترى هذا الإشكال. تفضل.
تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو زيد عندك وزيد في الدار.
طيب حينما تعرف تقول زيد مبتدا مرفوع بإيه؟ سبب الرفع والابتداء وعلامة الرفع مضم. ولو قلت الزيدان عندك، اذا الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه الرفع الالف لانه مثنى. الزيدون عندك نفس الحكايه، مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الواو لانه جمع مدبر. ناتي الى الخبر. عندك عند ظرف.
عليكم السلام. طيب انا اعطيتك لا مش مقصر الحاجه.
طيب صلي الظهر. طيب يا سيدي بارك الله فيك. يعني انت حينما تقول عندك، اذا عند هنا ظرف مكان.
نعم.
عند مضاف والكاف مضاف. وانت حينما تقول زيد عندك، إذا العندية فيها معنى الاستقرار، فيها معنى الكينونة. ولذلك أنت ذكرت ما يدل على المعنى. إذا التقدير زيد كائن عندك أو استقر عندك. إذا كائن هو الخبر ولكنه حذف. لماذا؟ لأن له دليلا يدل عليه. هذا الدليل هو وجود الظرف أو وجود الجر. وعلماء البلاغة يقولون ما له دليل يدل عليه وجب حذفه. عند البلاغيين يجب حذفه، لأنك لو ذكرته مع وجود الدليل فهذا عبث. إذن أنت تعمل الفكر وتجعل الذين من حولك يفكرون، يأخذون الدليل ويرون من خلاله المدلول عليه. فأنت حينما تقول زيد عندك، إذا التقدير زيد إيه؟ كائن عندك، مستقر عندك، لأن العندية فيها استقرار، فيها كينونة.
نعم.
وهذا هو ما أراده الشيخ. تفضل.
فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. وجاز قوم
واجب الحذف، هو واجب نحوا وواجب بلاغته، يعني حتى لو قال قوم هو يعني لا يجب حذفه، ولو قرأت في الحواشي لوجدت أن الجمهور قال يجب الحذف، وذلك إذا كان عاما يعني كائن أو استقر، أما إذا كان خاصا فإنه يجب ذكره، يعني إذا كان المتعلق بالجر والمجرور يعني هذا المحذوف خاصا يبقى وجب إيه؟ وجب ذكره.
وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة.
نعم، لأن كائن اسم فاعل وهو إيه؟
مفرد،
إذن أنت أخبرت بالمفرد، وعلى هذا فالخبر هو هذا المعنى، وأما الجار والمجرور والظرف فمتعلق بالإيه؟ بالمحذوف. وأما إذا قلت إن المحذوف هو الفعل استقر، إذن ليس الخبر هنا مفردا، كما هو إيه؟
جملة
تكونت من فعل استقر وفاعله المستتر تقديره إيه؟
هو.
والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الإيه؟ والذي دلك على هذه الجملة الطويلة إنما هو الظرف
أو الجار المجرور.
إذن أنت أخذت الدليل وخرجت به إلى هذا الخبر، إما أن تقدره مفردا وإما أن تقدره إيه؟
جملة.
نعم.
واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل.
نعم.
التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا لسواه.
هو يعني يبدو والله أعلم أنهم يعني أرادوا التخفيف من باب يسر ولا تعسر. لماذا؟ لأنك إذا قدرت الفعل فإنك تحتاج إلى تقدير فاعل، ثم بعد ذلك تقول والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. هذا تقدير يحتاج إلى يعني تفكير، ولذلك قالوا إذا من أيسر الأمور أن نقول الخبر هنا مقدر بقولك كائن أو مستقر. لماذا؟ لأن هذا أيسر من قولك كان أو استقر. ودائما الإمام المبرد رحمه الله كان يقولون عنه المبرد أو المبرد، لماذا؟ لأنه برد النحو. كانت هناك صيحة بين العلماء دائما يفتشون وينقبون وتحتجم بينهم المعارف، فجاء الرجل قال لا، نصل إلى المقصود من أقصر النحو، فإذا ما قال أمر وقصر أمر ناقض بالإيه؟ بالأمر الأقرب، وهو الأمر الأيسر، والحديث معنا يسر
ولا
يعني هذا من هذا الباب. فهذا ما قاله الأخر، هذا رأي.
وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل.
نعم.
والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك.
نعم.
أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا،
لأن سيبويه طبعا ربما وجد في المسألة عند العرب وجد فيها اتجاهين، فيقول بالاتجاه الأول ويمضي ويقول بالاتجاه الثاني، لأنه سيترك الأمر إلى من سيأتي بعده للقراءة وللبحث وللتفسير وللتنقيب والترجيح منها. وعلى هذا الجمهور يقولون الخبر تقدير استقر أو يستقر، ولكن كما قلت لك إن الجملة تحتاج منا إلى تقدير آخر وهو تقدير الفاعل، وبعد ذلك يقال إن الفعل مع الفاعل هذا كله في محل رفع خبره. نعم.
وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وإن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير مستقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر،
يعني ترك الحبل لصاحب الكلام المتكلم والحكم، إما أن يقدر كائنا وإما أن يقدر
استقر،
يعني لا يقف عند تقدير واحد، وإنما له أن يقول التقدير مستقر، وإما أن يقول التقدير
استقر.
يعني هذا راجع إلى طبيعة المتكلم. والله هذا رأي طيب، لأن المتكلم عنده المعنى في قلبه، فإذا أراد الكينونة التي فيها الدوام فعليه أن يقول كائن، لأن كائن اسم والاسم فيه الايه، فيه الاستمرار وفيه الدوام، وهذا كلام للبلاغي. أما إذا كان المعنى فيه أنه متجدد أو أنه حدث وانتهى، إذن هذا لا يكون بالاسم، إنما يكون بالفعل، لأن الفعل إذا كان ماضيا دل على أن الحدث انتهى، وإذا كان مضارعا دل على أن الحدث يتجدد. فإذا أردت التجدد أتيت بالمضارع، وإذا أردت أن الحدث انتهى أتيت بالفعل الماضي. وإذا أراد المتكلم أن الحدث واقع ومستمر ودائم، إذن يقدر الاسم. ولذلك يقول هذا راجع لتقدير المتكلم، وهذا هو الذي ظهر في قول المصنف ناوين أي العرب معنى كائن أو استقر.
وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي على الشيرازيات
في
الشيرازيات.
هذا يعني كلام كتبه في شيراز، وسماه الشيرازيات نسبة إلى المكان الذي كان فيه، إلى شيراز. شيراز من بلاد من وراء النهر، أو يعني هي الآن مكانه هناك إيران غرب روسيا. على كل حال هذا الرأي، وهو أن الظرف والجار والمجرور قسم برأسه، وأنا أذكر أن شيخنا محمد يوسف سيد أحمد زعير أستاذ اللغويات في كلية القناة الآن، وله مقام وله قدم، ولكنه لا يحب الإعلام ولا الإعلام، ويحب السفر وعاش للعلم، ولم يتصل بشيء يجعله أمام الناس يعني ظاهرا. فهذا العالم قال الظرف جملة والجار والمجرور جملة، ولو في هذا كلام طويل وجعله في جزء من مؤلفه الكبير النحو أسرار النحو. فالجملة الظرفية عنده لها مكان وحسن، وهذا يعني ما قاله بعض العلماء الشيخ الصلبي، يعني الظرف جملة والجر والمجرور أيضا إيه. وعلى كل حال هو الظرف يتعلق بجملة استقر، والجر والمجرور أيضا يتعلق بإيه بجملة، يعني هو يتعلق بالفعل. إذن هو من باب الجملة، سواء حذفت وذكر الدليل أو ذكر الدراسة. على كل حال الأمر منصور، والعرب لا يعرفون هذا كله، إنما هو فكر لنا وعمل فكري. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا.